بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نربط الدرس الحاضر بالدرس السابق، فنقول أخذنا اشتباه الممنوع بغير الممنوع. يتلخص رأي ابن سعدي بماذا؟ نعم، إذا يعني كان عندنا محرم وممنوع، محرم ومباح، أو عندنا نجس وطهور واشتبهت، ابن سعدي عليه رحمة الله يقول أنه يندر هذا أن يحصل بالنسبة للطهور والنجس، ولكن في الصور النادرة إذا حصل يكف عن الجميع. وقلنا الراجح أنه يتحرى، ومثلنا بمثال لذلك. وأشار أيضا رحمه الله إلى أنه في المذهب إذا اشتبه طهور بطاهر يتوضأ من هذا غرفة من هذا غرفة. وقلنا على الرأي الراجح لا ترد هذه المسألة أصلا. ثم أخذنا الشك في النجاسة، وقلنا يتلخص رأيه في الأصل الحل في الأشياء الطهارة والحل، الأصل في الأشياء الطهارة والحل، وجميع الحالات اللي يكون فيها اشتباه نتحرى فيها. فإذا استصحبنا هذا الأصل فهنا مهما كان عندنا من يعني اشتباه في الثياب أو البدن أو المياه أو الحجارة أو الأطعمة أو غير ذلك، فالأصل هو الحل، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا إذا جاء دليل يدلنا على يعني يؤكد التحريم، فهذا ينقلنا عن هذا الأصل. ثم أشار ابن سعدي رحمه الله إلى نفع هذا الأصل وعظمه وأهميته في رفع الحرج والجناح عن هذه الأمة. ثم أخذنا استعمال الذهب والفضة، وقلنا الفرق بين الاتخاذ والاستعمال، ورجحنا أن الاتخاذ أوسع بابا من الاستعمال. وأيضا رجح ابن سعدي عليه رحمة الله أن المرأة تستعمل من الذهب والفضة ما شاءت قليلا أو كثيرا، وقيدنا ذلك بألا يصل إلى حد الإسراف. ثم أشرنا إلى أن الحاجة أدنى من الضرورة، أما إذا وصل الأمر إلى الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات، ومثلنا بشعب الإناء يعني بالضبة التي تكون في الإناء، وقد انكسر إناء النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ يعني ضبة يسيرة من الفضة. ثم أشرنا إلى أن الرجل يحرم عليه أن يأخذ شيئا في من الذهب والفضة إلا ما استثني، وهو الخاتم من الفضة وحلية المنطقة. ثم أشار ابن سعدي إلى أن باب اللباس أوسع من باب الآنية، وأن باب الحرب أوسع أيضا أخف، لأنه يرخص فيه ما لا يرخص في اللباس والآنية. ثم انتقلنا إلى حكم أجزاء الميتة، ووقفنا على قول المؤلف رحمه الله أن الثانية اللي تفيد فيها الذكاة قلنا ثلاثة أقسام: قسم نجس مطلقا وهو اللحم والشحم من الميتة، وقسم طاهر مطلقا كالشعر والصوف والوبر والريش وغيره لأنه ينفصل في حال الحياة، وقسم فيه خلاف وهو الجلد المدبوغ، ورجحنا طهارته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقول صلى الله عليه وسلم: إنما يطهره الماء والقرض. ثم قال رحمه الله: وقسم فيه خلاف وهو الجلد، وقال المشهور من المذهب بقاؤها على نجاستها، إلا أن الجلد بعد الدباغ يخف أمره فيستعمل في اليابسات دون الماعات. والراجح أنه إذا قيل بطهارته استعمل في اليابسات والمائعات لا فرق، لا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. الماء مائع ولا يابس؟ ماء. ثم قال والصحيح أن الجلد يطهر بالدباغ، للأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها وذكرنا نماذج منها. وكذلك الصحيح أن العظام طاهرة، لأن العلة في تحريم الميتة الذي هو محتقن اللي هو طبعا يقصد الدم والفضولات الخبيثة فيها، وهذه غير موجودة في العظام، لأن من العلماء ما استثنى العظم والقرن وقالوا إن هذه لا ليس فيها فضلات محتقنة، وبالتالي هي تأخذ حكم الطاهر حكم الشعر وغيره. طيب ابن سعدي أيضا عليه رحمة الله يرجح عدم المسح والنتر عند قضاء الحاجة، وإن كان لم يشر إليه هنا، بل فقال يكفي الاستنجاء أو الاستجمار، لكن النتر للذكر وأيضا المسح الذي ذكره بعض الفقهاء يقول هذا يؤدي إلى البدعة، وهذا هو الراجح. أيضا يرجح رحمه الله عدم كراهة استقبال النيرين حال قضاء الحاجة، استقبال النيرين حال قضاء الحاجة، نيرين اللي الشمس والقمر، لأن لو قيل بكراهة استقبالهما وكراهة استقبال القبلة واستدبارها وين يروح الإنسان؟ ما فيه. يعني الآن مثلا في المدينة لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الشمس النيرين ولا تستدبر، وين يروح إذا أراد قضاء حاجة؟ فالراجح أن النهي الحديث لا يثبت، والنهي الراجح أنه يجوز استقبال النيرين. هم يقولون الفقهاء لما فيهما من نور الله، وقيل لأنه تنكشف عورته إذا سطع فيه القمر أو الشمس. أيضا يرجح ابن سعدي رحمه الله أن السواك لا يكره، لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. يرجح أن السواك لا يكره قبل الزوال ولا بعد الزوال. ويرجح رحمه الله أن الختان لا يجب على الأنثى، يجب على الذكر لكن لا يجب على الأنثى، هو واجب على الرجال مكرمة للنساء. يرجح عدم الوجوب للنساء. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: الأشياء الموجبة للطهارة وما يتطهر له. قال رحمه الله: ما هي الأشياء الموجبة للطهارة الشرعية وكيفية ذلك وما يتطهر له؟ الجواب: الطهارة نوعان كبرى توجب غسل البدن كله، والذي يوجبها الجنابة بوطئ أو إنزال أو بهما، والحيض والنفاس وإسلام الكافر وموت غير الشهيد. فهذه الأشياء كل واحد منها يوجب غسل البدن كله. والنوع الثاني الطهارة الصغرى، والذي يوجبها شيئان: أحدهما يوجب الاستنجاء والاستجمار مع غسل الأعضاء الأربعة، وهو جميع الخارج من السبيلين من بول وغائط ونحوهما مما له جرم، فهذا إذا حصل أوجب، إما الاستجمار بثلاث مسحات منقية بأحجار ونحوها غير الروث والعظام والأشياء المحترمة، وإما الاستنجاء بماء يزيل الخارج حتى يعود المحل كما كان قبل خروج الخارج، والجمع بين الأمرين أكمل، ويجوز الاقتصار على أحدهما. والشيء الثاني يوجب غسل الأعضاء الأربعة فقط، وذلك كالريح والنوم الكثير ومس الفرج باليد ومس المرأة بشهوة وأكل لحوم الإبل، وتجتمع الأحداث الكبرى بالمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد. وينفرد الحيض والنفاس منه وينفرد الحيض والنفاس منها بمنع الصوم والطلاق والوطء في الفرج، وتشاركها الأحداث الصغرى في المنع من الثلاثة الأول، ومتى تمت الطهارة بنوعيها أبيحت جميع الأشياء الممنوعة، وقد علم بهذا التفصيل ما يتطهر له وجوبا وأما ما يتطهر له استحبابا، فتستحب الطهارتان الكبرى والصغرى للأذان وأنواع الذكر والخطب وللإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة وللإفاقة من إغماء أو جنون وللأكل والنوم.
قال المؤلف رحمه الله: الأشياء الموجبة للطهارة وما يتطهر له، وقد جمع رحمه الله في هذا السؤال وجوابه جمع نظائر عجيبة جدا وكثيرة كثيرة، وذكر جملة ما ينقض الوضوء، جملة ما ينقض الوضوء، وأيضا جملة ما يوجب الغسل. فقال: الطهارة نوعان، كبرى توجب غسل البدن كله، غسل البدن كله، وتعرفون أن الغسل منه كامل ومجزئ، والذي يوجبها يعني يوجب الطهارة الكبرى الجنابة، وهي تحصل بالوطء في الفرج أو إنزال المني سواء أنزله باختياره أو بغير اختياره، يعني باستمناء أو غيره أو باحتلام، فهنا يجب عليه أن يغتسل أو بهما معا. وهذا الموجب للاغتسال محل اتفاق ولا خلاف؟ محل اتفاق، يعني من أصابته جنابة وجب عليه أن يغتسل، هذا محل اتفاق. الثاني الحيض، يعني إذا حاضت المرأة ثم طهرت من الحيض وجب أن تغتسل، هذا محل اتفاق ولا خلاف؟ محل اتفاق. ثالث النفاس، إذا طهرت المرأة من النفاس وجب أن تغتسل، وهذا محل اتفاق. الرابع إسلام الكافر، إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر فهنا يجب أن يغتسل، وهذا محل اتفاق أو خلاف؟ محل خلاف، محل خلاف قوي بين أهل العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بعض من اغتسل، أمر من أسلم، بعض من أسلم أن يغتسل، ولم يأمر أكثر من أسلم أن يغتسل، فحصل الخلاف بين أهل العلم. ولهذا الراجح أن الغسل عند إسلام الكافر سنة وليس بواجب. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أكثر من أسلم بالاغتسال، وإنما أمر بعض من أسلم. الخامس موت غير الشهيد، موت غير الشهيد، يعني إذا مات الميت وجب أن يغسل، وهذا باتفاق ولا خلاف؟ سمعوني، اتفاق وليس خلاف، هذا محل اتفاق، وقلنا إنه تغسيل تكريم وليس يعني لنجاسة، وإنما تغسيل تكريم. فهذه الأشياء كل واحد منها يوجب غسل البدن كله. والنوع الثاني الطهارة قلنا كبرى أو صغرى، النوع الثاني الطهارة الصغرى، والذي يوجبها شيئان، أحدهما ما يوجب الاستنجاء والاستجمار، يعني هذا الشيء يوجب الاستنجاء والاستجمار ويوجب غسل الأعضاء الأربعة اللي هي الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. وهذا الموجب هو جميع الخارج من السبيلين سواء كان بولا أو غائطا أو خارجا، ها يعني لو خرج من السبيلين دم يوجب الوضوء ولا ما يوجب؟ لو خرج من السبيلين مذي يوجب ولا لا؟ لو خرج ودي يوجب ولا لا؟ إذن كل خارج من السبيلين إلا الريح، الريح يوجب الاستنجاء؟ لا، لكنه يوجب الوضوء، يوجب الوضوء. قال يوجب الاستنجاء والاستجمار مع غسل الأعضاء الأربعة وهو جميع الخارج من السبيلين بول وغائط ونحوهما مما له جرم يخرج الريح، يخرج الريح ليس لها جرم. قال فهذا إذا حصل أوجب إما الاستجمار بثلاث أحجار لنهي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، مساحات منقية أو منقية بأحجار ونحوها غير الروث والعظام لثبوت النهي عن الاستجمار بهما، لأن العظام طعام الجن والروث طعام دواب الجن، والأشياء المحترمة، أشياء المحترمة مثل كتب العلم، كتب العلم، وكذلك أيضا ريش الطيور، ما يأخذ واحد ريش النعامة ويستجمر به وهي حية تمشي، يمكن تمشي وتتركه ويتلوث المحل. وإما الاستنجاء بماء يزيل الخارج حتى يعود المحل كما كان قبل خروج الخارج. والقاعدة عند أهل العلم هنا قالوا أن تعود خشونة المحل، خشونة المحل. وهنا مزلق يقع فيه بعض الموسوسين، فتجد أحيانا يستنجي بمياه كثيرة، وهذا غلط، هذا غلط. الاستنجاء يكفي ثلاث مرات، وإن كان بمناديل ثلاثة مناديل، حجارة ثلاث حجارة، بل لو كان حجارة لها شعب ثلاث كفى ذلك. والجمع بين الأمرين أكمل. وش مقصود بالأمرين؟ الاستنجاء والاستجمام. وقد قيل إن أهل قبى مدحوا بذلك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قالوا إنهم يتبعون الحجارة بالماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، يعني الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة أو التراب أو المناديل أو غير ذلك. والشيء الثاني الذي يوجب غسل الأعضاء الأربعة يعني الطهارة الصغرى، وذلك كالريح، محل اتفاق ولا خلاف؟ محل اتفاق. والنوم الكثير محل اتفاق ولا خلاف؟ النوم الكثير محل اتفاق ولا خلاف؟ ما فيكم أحد مالكي؟ في أحد مالكي هنا؟ هل يرون أن النوم ينقض؟ الله يهديكم، ما هو محل اتفاق، هذا محل خلاف. لكن الراجح أن النوم المستغرق ينقض، نوم المستغرق. ولهذا من أهل العلم يعني من شدد في مسألة النوم قال أي نوم، ومنهم من قال لا، نوم الراكع والساجد والجالس اللي مكن مقعدته لا ينقض الوضوء. ومنهم من وضع ضابط قال إن كان النوم مستغرق لا يحس به الشخص، يعني ما يحس لو أحدث، ما يدري عن حاله، هذا ينقض، وإلا فلا. لكن المسألة محل خلاف، والأقوال تصل إلى سبعة وأكثر، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأخر ذات مرة على الصحابة في صلاة العشاء وجاء ألم يكونوا يعني نائمين وكانوا يغطون؟ ولهذا قال بعض أهل العلم إن في قريب من منتصف الليل وهم جالسين، هل أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء طهارة؟ قال أقم يا بلال. قال لولا أن أشق على أمتي لجعلت الصلاة في هذا الوقت، صح ولا لا؟ ما أمرهم. ولهذا قال بعضهم إن نوم الجالس لا ينقض ما دام مكن مقعدته، لأن العين وكاء السهم، لأن النوم ليس ناقضا بذاته وإنما هو مظنة النقض، مظنة النقض. قالوا فإذا كان الإنسان يحس بنفسه لا ينتقض، فالمسألة محل خلاف. طيب، مس الفرج باليد محل خلاف ولا اتفاق؟ ها، خلاف قوي، والراجح أنه لا ينقض إلا إذا خرج منه شيء. طبعا هذا قول أنه لا ينقض إذا كان بشهوة، لكن الراجح أنه لا ينقض إلا إذا خرج منه شيء، إلا إذا خرج منه شيء. طيب، ومس المرأة بشهوة محل خلاف ولا اتفاق؟ محل خلاف، والراجح أنه لا ينقض إلا إذا خرج منه شيء. طيب، وأكل لحم الجزور محل خلاف ولا اتفاق؟ خلاف، الجمهور على عدم النقض، والنقض من مفردات الحنابلة، والحنابلة أيضا مختلفون، هل هو يشمل جميع أجزاء الإبل أم أنه خاص باللحم الأحمر، واستثنوا لحم البطن، الكرش والمصران، الحوايا، كبد، الطحال، وزاد بعضهم الرأس والأذنان، قالوا هذه كلها ما تنقض. والراجح أن لحم الجزور ينقض الوضوء كله، ينقض الوضوء الراجح، لأن الحديث صريح، أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، قال إن شئت. لكن الجمهور قالوا إن عندنا دليل ناسخ لهذا الحديث، ما هو؟ قالوا كان صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ في آخر حياته مما مسته النار. قال الإمام أحمد إذا أمكن الجمع لا نعدل إلى النسخ، والجمع هنا ممكن، نحمل حديثا أنه لا يتوضأ مما مسته النار، ها، أنه عام، وحديث النقض من لحم الإبل خاص، والخاص يقضي على العام. جمهور قالوا لا، ناسخ ومنسوخ، لأن هذا فيه إشارة إلى أنه كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. لكن رجح النووي من الشافعية، ورجح الشوكاني رحمه الله، أن لحم الإبل ناقض للوضوء. طيب، قال وتجتمع الأحداث الكبرى بالمنع من، يقصد المؤلف الأحداث الكبرى اللي هي جنابة، الحيض، النفاس، هذه الأحداث الكبرى ثلاثة، جنابة والحيض والنفاس. قال تمنع من الصلاة، هل يجوز للجنب أن يصلي قبل أن يتطهر؟ هل يجوز الحائض أن تصلي نفسا؟ لا. والطواف يجوز للجنب أن يطوف بالبيت؟ يجوز للحائض النفسا؟ لا. أحابستنا هي، لما قالوا إن صفية نفست قال أحابستنا هي، ولما حاضت عائشة رضي الله عنها قال افعلي كل ما يفعله الحجاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ومس المصحف، مس المصحف، المحدث حدثا أكبر لا يمس المصحف، أما الحائض والنفس فلها أن تمسه بحائل، ولها أن تقرأ وأما الجنب فلا يمس ولا يقرأ. وقراءة القرآن الراجح أن الحائض والنفس تقرأان القرآن لكن لا تمسان المصحف من غير حائل. واللبث في المسجد الجنب يعبر المسجد لكن لا يلبث فيه. وينفرد الحيض والنفاس منها بمنع يعني من هذه الأحداث بمنع الصوم. حيض تصوم؟ لا، كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء صوم. ما اللي يقول الصلاة؟ انتبه، صوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأيضا الطلاق المؤلف رحمه الله يرى أن الحيض يمنع الطلاق لكن النفاس لم يشر هنا إلى النفاس ولا أشار إليه. هل النفاس يمنع الطلاق؟ لو أراد الرجل أن يطلق امرأته وينفسه يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ أي المؤلف يرى أن الحيض يمنع والنفاس يمنع، وهذا هو عند الحنابلة، لكن من أهل العلم قال لا، فرق بين الحيض وبين النفاس. طيب، والوطأ في الفرج هل يجوز للرجل أن يطأ زوجته وهي حائض؟ لا، ولا وهي نفساء، لكن إذا طهرت في زمن الحيض أو طهرت في زمن النفاس الراجح أنه يجوز وطؤها. قال وتشاركها، تشاركها الضمير يعود على ماذا؟ الأحداث الكبرى. تشاركها الأحداث الصغرى في المنع من الثلاثة الأول. وش المقصود بالثلاثة الأول؟ ها؟ الصلاة والطواف ومس المصحف. هذه حتى يعني الأحداث الصغرى يعني لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يصلي، ولا يجوز له أن يطوف في أصح قولي العلماء، ولا يجوز أن يمس المصحف. قال ومتى تمت الطهارة بنوعيها، شو المقصود؟ الضمير يعود على الصغرى والكبرى. بنوعيها أبيحت جميع الأشياء الممنوعة، كلها، كل الأشياء الماضية. وقد علم بهذا التفصيل ما يتطهر له وجوبا، يعني عرفنا اللي يوجب الطهارة اللي هو فصلها المؤلف، اللي يوجب الطهارة الصغرى واللي يوجب الطهارة الكبرى. وأما ما يتطهر له استحبابا فتستحب الطهارتان الكبرى والصغرى للأذان إذا أراد أن يؤذن. لكن هل يجوز أن يؤذن المحدث حدث أصغر ولا ما يجوز؟ هل يجوز أن يؤذن المحدث حدثا أكبر ولا ما يجوز؟ فيه إحجام عن الإجابة. نقول إذا كان سيؤذن خارج المسجد فلا إشكال، وأما إن كان سيؤذن داخل المسجد فلا، يعني هذا نوع مكث ولا لا؟ نوع مكث. لكن نقول مد سماعة وأذن برا ما في إشكال، ولا هو ذكر، الأذان ذكر. هل الجنب ممنوع من الذكر؟ هل الحائض ممنوعة من الذكر؟ لا. طيب، وأنواع الذكر ومنها الأذان والخطب. خطب واحد بيخطب، طبعا ما هو خطبة الجمعة، ولا خلوا خطبة الجمعة، واحد بيخطب الجمعة يجوز يخطب وهو جنب ولا لا؟ ها، يبي يخطب يصلي غيره. أي نقول إذا كان بيخطب برا ولا خطبة لا تلزمه الصلاة فيها فلا إشكال، لكن لا يقرأ فيها آية، لا يقرأ فيها آية. وكذلك للإحرام، الإحرام الطهارة الكبرى والصغرى مستحبة لكن ليست واجبة، لكن إذا أراد أن يطوف تجب الطهارة هنا. ودخول مكة يعني الأولى أن يكون متطهرا، لكن لا يجب الوقوف بعرفة. هل من أركان الحج الطهارة؟ لو كان للإحرام لا يجوز للجنب منع الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة لنفسه، هذا حدث أكبر أدل له، قال لأسماء ها اغتسلي واستثفري وأحرمي، فلا إشكال. طيب، والوقوف بعرفة أيضا لو أنه جنب جاز الوقوف، لكن الأولى أن يكون متطهرا لأنه سيدعو، ومن آداب الدعاء أن يكون متطهرا. وهكذا أيضا لفاقة من إغماء أو جنون يحسن أن يتطهر يغتسل أو على الأقل يتوضأ، وكذلك للأكل إذا أراد أن يأكل يغتسل ولا يتوضأ؟ يتوضأ، ولكن الأمر سعة. وللنوم ينام على وضوء، هذا لا إشكال فيه، هذا على العموم كله مستحب وليس بواجب. لاحظوا الآن إجابة المؤلف هذه الإجابة الرائعة، كيف جمع هذه الأحداث، جمع هذه يعني النواقض، جمع هذه الموجبات للغسل، موجبات للطهارة الصغرى، جمعها في إجابة سؤال واحد. وهذا لا يستطيعه إلا المتمكن جدا من يعني استظهار هذه المسائل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأعضاء الممسوحة في الطهارة وكيفية ذلك. ما هي الأعضاء الممسوحة في الطهارة وكيفية ذلك؟ الجواب: أما طهارة التيمم فتشترك الطهارتان الكبرى والصغرى بوجوب مسح المتيمم بوجهه جميعه ويديه إلى الكوعين، حيث تعذر استعمال الماء لعدمه ولضرر يلحق باستعماله على ما هو مفصل في بابه، ولكنه راجع إلى هذا الضابط. ومن الحكمة في أن الطهارتين في التيمم تساوتا في ذلك أن البدل لا يجب أن يساوي المبدل منه، بل يحصل فيه من التخفيف بحسب الحال المناسبة، وهذا منه. ولأن القصد التعبد لله تعالى بتعفير الوجه واليدين بالتراب، وليس فيه نظافة حسية فاشتركا. وأما طهارة الماء فالطهارة الكبرى لا مسح فيه لا عضو أصلي ولا شيء من الأحوال من الحوائل الموضوعة على الأعضاء للحاجة إليها إلا الجبيرة الموضوعة على كسر أو جرح، فإنها تمسح كلها في الطهارتين للضرورة، ولذلك لا توقيت لها، بل تمسح ما دامت على العضو المحتاج إليها. وأما الطهارة الصغرى فالممسوح فيها نوعان: أصلي وحوائل عوارض. أما الأصلي فهو مسح الرأس والأذنين، فيجب مسح ذلك كله كلما وجبت الطهارة ويصير حكمه.
حسبك. قال المؤلف رحمه الله: الأعضاء الممسوحة في الطهارة وكيفية ذلك. في هذا السؤال سيجيب المؤلف رحمه الله على الأعضاء الممسوحة، ما هي الأعضاء التي يمسح عليها وكيفية المسح. يقول: أما طهارة التيمم فتشترك الطهارتان الكبرى والصغرى بوجوب مسح المتيمم وجهه جميعه ويديه إلى الكوعين. يعني الآن عندنا شخص لا يستطيع أن يغتسل، لا يستطيع أن يتوضأ، يعدل إلى التيمم، والبدل له حكم المبدل، فهنا يجب عليه أن يستوعب المسح، مسح اليدين من طبعا أطراف الأصابع إلى نهاية الكف، هكذا يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى بعد أن يمسح وجهه كاملا. يقول: فتشترك الطهارتان الكبرى والصغرى، يعني اللي هو ما يوجب الطهارة الكبرى اللي هو الجنابة أو الحيض أو النفاس، والصغرى اللي مرت معنا جميع الأحداث خارج من السبيلين وأكل لحم الجزور وغيره. في استيعاب الوجه والكفين، استيعاب الوجه والكفين. إذن صفة التيمم عن الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر واحدة ولا تختلف؟ واحدة. قال حيث تعذر استعمال الماء لعدمه ولضرر يلحق باستعمال. طبعا لا يجوز التيمم إلا إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله على ما هو مفصل في بابه، ولكنه راجع إلى هذا الضابط، الضابط اللي هو العجز عن استعمال الماء إما لفقده أو للمرض، يكون مريض به جرح أو غير ذلك. ومن الحكمة في أن الطهارتين في التيمم تساوتا في ذلك أن البدل لا يجب أن يساوي المبدل منه، البدل لا يجب أن يساوي المبدل منه. طبعا القاعدة أن البدل له حكم المبدل، لكن يقول لا يساوي المبدل منه، بل يحصل فيه من التخفيف بحسب الحال المناسبة. وهذا منه يعني الآن ما نقول أن اللي عليه طهارة كبرى ما نقول له تمرغ في التراب، لا، خفف إلى التيمم المعتاد، التيمم المعتاد. ولهذا هنا هل تساوى البدل والمبدل منه؟ لا، لم يتساوي. ثم قال ولأن القصد التعبد لله بتعفير الوجه واليدين بالتراب وليس فيه نظافة حسية فاشتركا. ما في نظافة، التراب ما في نظافة، بالعكس التراب قد يكون له آثار على الجسم. فهنا اشتركت الطهارة الكبرى والصغرى في أن التيمم يكفي لهما. قال وأما طهارة الماء فالطهارة الكبرى لا مسح فيها، لا عضو أصلي ولا شيء من الحوائل الموضوعة على الأعضاء الحاجة إليها. يعني الطهارة الكبرى ما فيها مسح، ما فيها مسح رأس ولا مسح خفين نهائيا، لا بد من تعميم البدن بالماء إلا إذا فيه حائل جبيرة فهنا يمسح عليها ضرورة، إلا الجبيرة الموضوع على كسر أو جرح فإنها تمسح كلها في الطهارتين للضرورة، يعني في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، وهذا للضرورة، لأنه لو خلعها قد يهلك، قد يموت، يتضرر. ولذلك لا توقيت لها، الجبيرة ما فيها توقيت، يعني ما نقول لها مدة. أما المسح على الخفين يوم وليلة، المقيم ثلاثة أيام المسافر، الجبيرة لا، شهر شهرين أكثر أقل حتى يبرأ ويزيلها، بل تمسح ما دامت على العضو المحتاج إليه، على العضو المحتاج إليه، فإذا احتاج أن يمسح عليه. طيب إنسان على عضو من أعضائه، عليه عضو من أعضاء الوضوء عليه جبيرة، يمسح عليها ولا لا؟ قل من باب أولى. طيب على بطنه، على ظهره، يمسح ولا ما يمسح؟ نقول نعم يمسح. لكن إن كان الماء يمر عليها هل يلزم أنه يمسح؟ يمر عليها الماء، لنفرض عليه لزقة على ظهره ويغمرها الماء، هل يلزم أن يمسح؟ لا، خلاص ما دام يمر عليها الماء. ولهذا نقول الجرح إما أن يكون مغطى أو مكشوف، فيك جرح إما أن يكون مغطى أو مكشوف، سواء كان على أعضاء الوضوء أو على أعضاء البدن الطهرة الكبرى. فإن كان مكشوفا فلا يخلو، إما أن لا يضره الماء خلاص يكون وجود الجرح كعدم، وإما أن يكون يضره الماء ولكن لا يضره المسح فهنا يمسح عليه مسحا، أو يكون مغطى. وإذا كان مغطى إن كان يمكن المسح عليه فيلزمه المسح على الجبيرة ويستوعبها كلها، وإن كان يضره المسح فهنا يتيمم لهذا المغطى. هذا في الطهارة الصغرى والكبرى. ونقف على قول المؤلف وأما الطهارة الصغرى لأن فيه تفصيل كثير، صلى الله عليه وسلم على نبيه محمد. نجيب الآن على ما تيسر من الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم الحاضرين والمسلمين أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليكم، أعمل في شركة ونستورد جلود الأبقار من بلاد الكفار ونبيعه على بعض الدول الفقيرة، فيجتمع أهل 5 بيوتات لشراء جلد بقرة ليطبخوه فيأكلوه لفقرهم ولا يجدون قيمة اللحم، هل الجلد يعتبر ميتة؟ وما حكم بيعنا له؟ وما حكم أكله؟
هم الآن يبيعون الجلد؟
أي نعم، يسأل عن بيع الجلد وعن أكله.
يبيعون الجلد، جلد البقرة؟
جلد البقرة.
هل هي الآن جلد البقرة هي قربة لله؟ هل هي أضحية؟ هل هي هدي؟ هذا مهم. يشترون جلد.
يقول أعمل في شركة ونستورد جلود الأبقار من بلاد الكفار،
أيوة،
ونبيعه على بعض الدول الفقيرة، فيجتمع أهل 5 بيوتات.
هل الأبقار هذه ميتة ولا مذكات؟ يختلف. إن كان الكفار أهل كتاب، إن كانوا أهل كتاب هي مذكات وليست مصعوقة صعق، فالجلد هنا يباح استعماله، إذا دبغ يباح استعماله، إن كان يعني دبغ يستفاد منه ويستعمل، وأما إن لم يدبغ فهنا كيف يؤكل؟ يقول نأكل الجلد كذا؟
نعم.
كيف يؤكل الجلد؟ الجلد لا يؤكل، لا، هم يدبغون بعد ما يأخذون، بعد ما يشتروه، هو الآن اشتراه منهم وذبحوا هم البقرة أو ذبحوا الشاة واشترى الجلد منهم، ما في إشكال، ما دام ليس قربة اللي ممنوع يعني استخدام جلدها أو إعطاء الجزار، ممنوع بيعه إذا تمحضت قربة، أما هذا ما تمحضت قربة.
وأحسن الله إليكم، يستورده ويبيعه على دول فقيرة.
إذا استورده، إن كان الجلد، كانت هذه الذبيحة، هذه البهيمة، البقرة أو غيرها مذبوحة مذكات، فلا إشكال في ذلك. يبقى مسألة الجلد واستخدامه واستعماله، هذا محل نظر، هل هو فعلا يستفاد منه ما يستفاد منه، هل هو بيستعمل بعد دباغته، بيستعمل قبل دباغته، هذا محل نظر. نعم.
قل أحسن الله إليكم، هل يجوز اتخاذ ميدالية للمفاتيح من الفضة؟
لا، للرجل لا، للرجل لا يسوء، أما المرأة الأمر في ذلك واسع، وأما الرجل فلا. ومن أهل العلم من قال أن الممنوع هو الأكل والشرب فقط، لكن الراجح أن الرجل ممنوع من استعمال الذهب والفضة، واستثنوا الأمر اليسير كما أشرنا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل إذا تعفن السمك في الماء وتغيرت خواص المياه 3 يجوز الوضوء به؟
أما السمك إذا يعني أخرجه وهو ميت فلا إشكال في حله، حل لنا ميتتان ودما. وأما الماء إذا تغير اللي أشرنا إليه، هل هو تغير بالنجاسة ولا تغير لون أو طعم أو ريح بغير النجاسة؟ يبقى طهور. إن تغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس، وإلا فالأصل أنه طهور. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، جلود السباع نعمل منها الأحذية، ما حكمها كالنمر والأسد؟
جلود السباع الراجح أنها لا تطهر ولو دبغت، وبالتالي استخدام الأحذية منها واستخدام الفرش لا يجوز. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، أنا في بداية الاستقامة، كيف أسير على الكتاب والسنة؟
التزم هذا الطريق واختر صحبة طيبة يعينونك على الخير، وابتعد عن شياطين الإنس والجن. نعم.
قل أحسن الله إليكم ويشهد الله أننا نحبكم فيه. في الصلاة الجماعة هل للمأموم أن يرفع صوته عند قراءة الفاتحة وذكر الأدعية بقدر أن يسمع نفسه ومن حوله؟ وما الضابط في رفع الصوت؟
أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله جل وعلا نجمعنا وإياك ومن يسمع في دار كرامته. وثانيا نعم الإنسان يقرأ لكن لا يرفع صوته بحيث يتأذى من حوله، يرفع صوته بحيث يسمع نفسه فقط، ولا يسوغ أن يرفع صوته ويتأذى من حوله، لأن هذا سيشوش. إذا رفعت أنا صوتي وأنت رفعت صوتك، ما معنى شوش بعضنا على بعض، هذا لا يجوز. فيكون رفع الصوت بقدر ما يسمع نفسه لكن لا يتأذى من بجانبه. نعم.
قل أحسن الله إليكم، إخراج زكاة الذهب المستعمل هل تجمع الأم ذهبها مع ذهب بناتها لتكميل النصاب، أم أن كل بنت لها نصاب مستقل؟
هذا حسب التملك، هل الأب أو الأم حينما اشترت الذهب للبنات ملكتها إياه، أم أنها لم تملكها إياه، بمعنى أنهم يأخذون أحيانا ويبيعونه يأخذون فلوسه، هذا يختلف. فإن كانت كل فتاة ملكت هذا الذهب فكل فتاة لوحدها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، إذا بلغ ذهبها نصابا زكي وإلا فلا. هذا على قول من يوجبون زكاة الذهب المستعمل، يوجبون زكاة الذهب المستعمل، وعلى القول الراجح أن الذهب المستعمل لا زكاة فيه. وأما إن كان الذهب يتناوبون لبسه، بمعنى أن الذهب ملك للأم، فهنا يجمع ويكمل النصاب بعضه بعضا أو حسب. والناس في هذا اللي أعرف أنهم يختلفون، الناس يختلفون في أحد يملك بناته، ولهذا لا يمكن أن يأخذ من واحدة للأخرى، وفي ناس لا، الذهب استخدمه البنات، إذا كان هذه تطرح المناسبة تأخذ ذهب خواتها كله استخدمه، هذا ما في تمليك، فهذا يجمع جميعا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نحن.
قل أحسن الله إليكم، ما الدليل على إباحة حلية المنطقة من فضة؟
هذا مما يتخذ للحاجة، ولسيما أن المنطقة العادة تستخدم في الحروب يعني شد الوسط، وهذا مما يستخدم الحاجة، والفضة يرخص فيها الحاجة لأنها تستخدم في البارود والخوذة والجوشن كما مر معنا والرمح، كل هذه آلات القتال وشد الوسط أيضا للمقاتل. نعم.
قل أحسن الله إليكم، هل يقصر ويجمع الذي يسافر طول السنة كالرحالة والذي لا يستقر في مكان معين؟
الذي ليس له منزل، الذي ليس له منزل هذا منزله راحلته، لا يجمع ولا يقصر. وأما إن كان لا له منزل يعود إليه فهنا ما دام مسافر بالطريق يقصر ويجمع، لكن إن استقر في مكان 4 أيام فأكثر من غير يوم الذهاب والإياب فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا يجمع ولا يقصر.
قل أحسن الله إليكم، ما حكم استعمال الذهب في الأسنان للزينة بالنسبة للنساء والرجال؟
أما النساء فلا حرج، النساء الأمر واسع، وأما الرجال فلا يستعمل إلا ما احتاج إليه أو اضطر إليه، لا في أسنانه ولا في غيره، لكن كما مر معنا استثنوا يعني ربط الأسنان إذا لم يعني ينفع غيرها استثنوا ذلك. نعم.
هذا في الميراث، يقول ماتت عن 3 أخوات وأولاد وبنات أخوات، كيف يكون الميراث؟
ماتت عن 3 أخوات شقيقات أو لأب أو لأم لم يذكر. طيب ها.
وأولاد وبنات أخوات،
وأولاد وبنات يعني أولاد وبنات قصد إخوة، يعني الميت له إخوة الميت له إخوة أو أخوات وله أولاد، ما دام له أولاد الإخوة لا يرثون سواء كانوا لأم أو لأب أو أشق، الميراث كله للأولاد. ها؟
يقول ماتت عن ثلاثة أخوات، قد تكون أم
طيب
وأولاد وبنات أخوات،
طيب لها أولاد وبنات لا يرثها إلا أولاده وبناته، إذا مات الميت عن ولد عن أولاد وبنات لا يرثه إلا إذا كان أمه أو أبوه موجودان والزوجة، ما إذا لم يكن له زوجة أو ماتت امرأة وليس لها زوج ولا أم ولا أب ولا جدة ولا جد فلا يرثها إلا أبناؤه، أما أخواتها أو إخوانها لا يرثون سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم.
نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما هو حكم الموسوس في الصلاة مع الجماعة يعيد دائما بعد الجماعة؟
لا يعيد، لا يجوز له أن يعيد، يترك الوسواس ويستعيذ بالله من الشيطان ويلجأ إلى ربه جل وعلا ويصلي ولا يعيد الصلاة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، إذا حصل أن إماما في الصلاة الرباعية جلس في الركعة الثالثة ظن منه أنه في الرابعة والمأمومين قالوا سبحان الله ورفض أن يقوم أصر على الجلوس، ماذا يفعل المأمومين؟
المتيقن منهم، المتيقن من المأمومين يقوم يفارق الإمام ويقوم ويكمل صلاته إذا كان متيقن، وأما إذا كان شاك فيتبع الإمام وإذا سلم الإمام يتناقشون ويتبين الأمر، لكن المتيقن أنه لم يصلي إلا ثلاثا هنا يفارق الإمام ينوي المفارقة ويكمل صلاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.